إنها الخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نرحب بكم جميعا مستمعينا ومستمعاتنا، ساعة ثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق اللحظة، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح نور رضا، صباح خير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: قصف متواصل على غزة، حماس تقول أنها تلقت رد إسرائيل على مقترحها، وإسرائيل قالت للمصريين أنها الفرصة الأخيرة قبل اجتياح رفح. على خلفية تحركات مؤيدة للفلسطينيين، انتقادات لرئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية خلال انعقاد مجلس الجامعة، والتوتر أمام كلية ساينس بو في باريس. واشنطن تعلن عن أكبر مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وروسيا تقصف سكك الحديد لمنع وصولها إلى الجبهات. وزير المالية الفرنسي يعلن في الرباط استعداد فرنسا لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراء الغربية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. تواصل إسرائيل حربها على غزة وسط تحذيرات دولية وعربية من مغبة اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، حيث تكتظ المدينة بمليون ونصف المليون نازح. وقتل أمس في القصف الإسرائيلي ما لا يقل عن 51 شخصا في 24 ساعة في قطاع غزة، فيما شهد يوم أمس إطلاق صواريخ على منزل في غزة المدينة أدى إلى سقوط قتلى. مراسلنا في القطاع عادل سانون.
في رفح لا زال القصف الجوي الإسرائيلي مستمرا، متزامنا مع الإعلان الإسرائيلي عن الاستعداد للاجتياح البري، خصوصا ما أفادت به مصادر قريبة من مفاوضات وقف إطلاق النار بأن إسرائيل توعدت بتنفيذ عملية عسكرية برية في رفح في المخيم والمدينة في حال لم يتم التوصل لاتفاق لوقف النار وتبادل الرهائن والأسرى. وتقول حماس إن التهديدات باجتياح رفح لا يخيف الشعب الفلسطيني، واعتبرت الحركة أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود أكثر من مرة نتيجة لتعنت حكومة نتنياهو حد قول الحركة. وميدانيا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في سلسلة غارات متتالية عدة منازل وأهدافا في الحي السعودي وتل سلطان في رفح وفي منطقة السوارحة، غارة جوية أوقعت ضحايا ومصابين، وعدة ضربات جوية ومدفعية استهدفت مباني في حي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة. عادل زانو، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وتجاوزت حصيلة ضحايا هذا القصف 34 ألف فلسطيني. وقال الطبيب إن الطفلة صابرين الروح توفيت بعد أيام قليلة من إخراجها من رحم أمها القتيلة في مشفى في غزة. وقدم فريق التفاوض الإسرائيلي لمجلس الحرب مقترحات تتضمن مرونة أكبر في موقف تل أبيب على ما قالت تل أبيب. وقالت حماس أنها تلقت رد إسرائيل على موقفها بخصوص وقف إطلاق النار وستدرسه. وكان وصل وفد مصري إلى تل أبيب لإحياء المفاوضات. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أنهم أبلغوا نظرائهم المصريين استعداد بلادهم لمنح فرصة واحدة أخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل اجتياح رفح. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أقل حماسا من وزراء في مجلس الحرب مثل جانتس وأيزنكوت للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، لكن مصادر إسرائيلية سياسية أشارت إلى أن هناك فرصة اللحظة الأخيرة للتوصل إلى صفقة قبل بدء هجوم رفح البري بعد أن أجرى وفد مصري مداولات في إسرائيل حول الصفقة. إسرائيل أوضحت وفق مصادر أنها ستتجاوب مع جهود البحث عن صفقة وقد تقدم تنازلات، لكنها لن توافق على صفقة يطلق فيها أقل من 33 محتجزا إسرائيليا من بينهم نساء وكبار سن ومجندات أيضا. إسرائيل قررت التعاطي بشكل مختلف مع المفاوضات، وذلك بإعطاء الثقل في الوساطة للمصريين، لكنها أوضحت أنه إما أن تكون صفقة في وقت قريب وإما أن تبدأ عملية رفح البرية. زياد حلبي، القدس. مونتي كارلو الدولية.
في ضواحي تل أبيب أصيبت شابة بجروح خطيرة بعدما تعرضت للطعن وإطلاق النار، فيما أكدت الشرطة مقتل المهاجم. وبينما كان وزير الأمن القومي إتمار بن كفير الوزير اليمني المتطرف في طريقه إلى مكان الهجوم، أصيب بدوره بجروح طفيفة جراء حادث مروري. في نيويورك أغلقت الأمم المتحدة 5 قضايا من أصل 19 بشأن اتهامات لموظفين بأونروا بالتورط في هجمات حماس في 7 أكتوبر. وقالت هولندا أنها تدرس استئناف تمويل الوكالة إذا ما نفذت توصيات تعزيز حيادها. كذلك أكدت فرنسا أنها ستصرف 33 مليون يورو لأونروا في حال تنفيذها للتوصيات، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي منحه 68 مليون يورو مساعدات طارئة إلى قطاع غزة. في الولايات المتحدة واجهت رئيسة جامعة كولومبيا ضغوطا جديدة وانتقادات خلال مناقشة لجنة الإشراف بالجامعة، محاولتها قمع الاحتجاجات الطلابية التي انتشرت ليس فقط في الولايات المتحدة بل خارجها، إذ انتقلت إلى العديد من البلدان من أستراليا إلى فرنسا وحتى مصر. هجيرة بن عد.
طلاب يعتمرون الكوفية ويحملون الأعلام الفلسطينية أغلقوا مداخل جامعة سيونس بو المرموقة في العاصمة الفرنسية باريس، مستخدمين حاويات القمامة ومواد البناء، مرددين شعارات داعمة للفلسطينيين. الطلاب دعوا لإدانة التصرفات الإسرائيلية في حربها في قطاع غزة وإنهاء التعاون مع جميع المؤسسات أو الكيانات التي تعتبر متواطئة فيما وصفوه القمع الممنهج للشعب الفلسطيني. هذه التعبئة التي بدأت الأربعاء حين نصب الطلاب نحو 10 خيام في باحة أحد مباني المؤسسة قبل أن تخرجهم الشرطة، أيدها جون لوك ميلونشان رئيس حزب فرنسا الأبية، ورأت فيها ريما حسن المرشحة الفرنسية الفلسطينية عن الحزب في الانتخابات الأوروبية رمزا لشباب ملتزم بالقضايا العادلة، في حين حاول رئيس الكخيف وهو المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية التقليل من حجمها رغم إقراره بخطورتها.
في باريس أغلقت طلاب مداخل جامعة سانس بو إذن المرموقة داعين لإدانة التصرفات الإسرائيلية. وفي بكين قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن احتجاجات الجامعات في بلاده من السمات المميزة للديمقراطية، لكنه انتقد ما اسمه الصمت تجاه حماس. في برلين بدأت الشرطة بإزالة مخيم اعتصام مؤيد الفلسطينيين يطالب بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل، فيما أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تصدر قرارها الثلاثاء المقبل في دعوى نيكاراغوا والتي تتهم ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال تزويدها إسرائيل في الأسلحة. في الأثناء يبدأ اليوم السبت وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني جولة في الشرق الأوسط يستهلها بزيارة دولة إلى لبنان، على ما أفاد متحدث باسم الخارجية الفرنسية. والتصعيد في جنوب لبنان مستمر، حيث قالت الجماعة الإسلامية إن قصفا إسرائيليا على منطقة البقاع أسفر عن مقتل 2 من أعضائها بعد إطلاقها صواريخ على إسرائيل، فيما تبنى الحوثيون هجوما صاروخيا على ناقلة نفط في البحر الأحمر قالوا إنها بريطانية، ما أدى إلى تضررها. في كردستان العراق كذلك قتل 4 عمال يمنيين بقصف طائرة مسيرة على حقل كورمور الغازي في هجوم نددت به الخارجية الأمريكية. ووسط توترات الحرب أرجئ لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن كان مقررا عقده في البيت الأبيض. هذا وصرح وزير الدفاع الأمريكي يوم أمس بأن على إيران أن تراجع فعالية أنظمة أسلحتها بعد هجومها الفاشل على إسرائيل، كما قال في وقت أعلنت فيه موسكو استعدادها للانتقال بالعلاقات مع الجمهورية الإسلامية إلى مستوى أكبر. أديب الصوفي.
في وقت تندد العديد من البلدان الغربية بدعم إيران العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو استعداد بلاده لتعزيز التعاون العسكري والتقني مع إيران. وكالة أنباء نوفوستي الروسية أوضحت أن وزير الدفاع الروسي أبلغ نظيره الإيراني محمد رضا أشتياني بهذه الرغبة الروسية خلال اجتماع عقد بين الوزيرين في كازاخستان. ووفقا للوكالة الروسية دائما، فإن سيرغي شويغو اعتبر أن الاتصالات العسكرية بين روسيا وإيران شهدت تقدما كبيرا خلال الفترة الأخيرة. وأشارت تقارير صحفية أخيرا إلى أن إيران تستعجل الحصول على طائرات سوخوي 35 الروسية خاصة بعد الهجوم الذي نسب إلى إسرائيل على منشآت بالقرب من أصفهان. وتوقعت هذه التقارير أن تصل أولى هذه الطائرات من طلبية تبلغ 24 طائرة إلى إيران خلال فترة قريبة جدا.
والاستخبارات الأوكرانية قالت أن روسيا استهدفت خطوط السكك الحديد في البلاد لتعطيل إيصال الأسلحة الأمريكية إلى خطوط المواجهة. في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن أكبر حزمة عسكرية أعلنتها واشنطن حتى الآن لكييف، وتشمل الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة المسيرات وذخيرة مدفعية. ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بخطوة ستسمح بتحقيق استقرار على خط المواجهة كما قال. ودشن الناتو أمس كبرى عمليات انتشاره البحري منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك بمشاركة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تحت قيادة الحلف لأول مرة. في الأثناء أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو تحقيق اختراق في مشروع مشترك كان مجمدا لتطوير دبابات قتالية متقدمة. ريتاخوري والتفاصيل.
اتفاق يعود إلى العام 2017 حيث اتفق البلدان على تطوير دبابة قتالية متطورة أطلق عليها اسم نظام القتال البري الرئيسي لتحل محل دبابات لوكلير الفرنسية وليوبارد الألمانية ابتداء من عام 2035. وتأتي المساعي الرامية لإنهاء الجمود الذي طرأ على المشروع في وقت تسعى فيه برلين وباريس لإظهار وحدة الصف بينهما بعد سلسلة سجالات حول دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وزير الجيوش الفرنسي أقر بأن المحادثات كانت معقدة، غير أنه أشاد بالطبيعة المبتكرة لنظام الدبابات المخطط له قائلا إنه سيمثل قفزة جيلية فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فلن يضم النظام مركبة قتالية مدرعة واحدة فحسب، بل منظومة من المركبات المأهولة والمسيرة، وسيتضمن أيضا مسيرات لحماية الدبابة فضلا عن استخدام تكنولوجيا الليزر والذكاء الاصطناعي. وزير الدفاع الألماني من جانبه اعتبر أن تقسيم العمل بين البلدين بات حاليا محددا بشكل واضح.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للمشاركة بمناظرة علنية مع الجمهوري دونالد ترامب الذي يواجهه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
أكد الرئيس جوزيف بايدن للمرة الأولى استعداده لمواجهة خصمه المتوقع في معركة الرئاسة دونالد ترامب في مناظرة تلفزيونية. وقال بايدن في مقابلة إذاعية أجراها خلال وجوده في نيويورك: أنا مستعد في مكان ما ولكن لا أعرف في أي وقت. وكان بايدن يتفادى إعطاء جواب واضح حول هذه المسألة، وكان ترامب قد رفض المشاركة في المناظرات التمهيدية التي نظمها الحزب الجمهوري للمرشحين الذين سعوا للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري. وكان ترامب مؤخرا قد تحدى بايدن علنا على مواجهته في مناظرة، وحين سماعه بتصريح بايدن قال إنه مستعد لمواجهة الرئيس في أي وقت وفي أي مكان. وخلال معركة الانتخابات الرئاسية الأخيرة وعلى الرغم من جائحة كوفيد شارك بايدن وترامب في مناظرتين اتسمتا بالتوتر والفوضى، ما أرغم بايدن على أن يقول اخرس لترامب في المقابلة الأولى. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه الأسبوع المقبل لأول مرة منذ إعلان إصابته بالسرطان. من الرباط وخلال منتدى أعمال مغربي فرنسي قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن فرنسا مستعدة للمشاركة بتمويل خط كهرباء يربط المملكة بالصحراء الغربية. لميزانيتين.
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن عقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي نية فرنسا تدشين مرحلة تعاون جديدة في ميدان الطاقة الخالية من الكربون تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية، مؤكدا استعداد باريس لتمويل بنية تحتية لنقل الكهرباء من الصحراء الغربية المتنازع عليها. لومير اقترح على نظيرته المغربية أيضا تعاونا في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم. الوزيرة المغربية أشارت من جانبها إلى أن قطاع الطاقات النظيفة يعبر عن فلسفة هذه الشراكة المتجددة مع فرنسا. من جانب آخر أفاد لومير أن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديد بما فيه الخطوط فائقة السرعة، في وقت يرتقب أن يسرع تنظيم المغرب لمونديال 2030 لكرة القدم مع أسبانيا والبرتغال إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على حوالي 600 كيلومتر حتى مدينة أكادير في جنوب البلاد.
بأجواء احتفالية رائعة تسلم منظمو أولمبياد باريس الشعلة الأولمبية خلال مراسم خاصة في أثينا القديمة، قبل مسيرة ستستمر ل 68 يوما تنتهي في حفل الافتتاح المقرر في 26 يوليو تموز المقبل. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.